نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنبدأ في هذه الحلقة بنعمة الله القدير دراستنا في سفر الأمثال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا انتهينا من تأملات القس تشاك في سفر المزامير، وهو أطول سفر في الكتاب المقدس. في حلقة اليوم سيبدأ القس تشاك دراسة سفر الأمثال، حيث سيعرض مقدمة مختصرة إلى هذا السفر الشعري والذي يعلمنا عن الشخصية التقية. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الأول من سفر الأمثال، وابتداء من العدد الأول منه. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر الأمثال من الأصحاح الأول، والذي تعد الأعداد الستة الأولى منه أشبه بمقدمة إلى السفر كما يفعل المؤلفون في بداية تأليف كتبهم. فلنبدأ دراستنا من الأصحاح الأول والعدد الأول من سفر الأمثال، ونقرأ فيه: أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل. حين اعتلى سليمان عرش أبيه داود، وصلت مملكة العبرانيين إلى أوج مجدها وقوتها. لقد كانت في ذلك الوقت، مستمعي الكرام، من أقوى ممالك العالم، إذ كانت المملكة المباركة من الله القدير. ويخبرنا الكتاب المقدس في سفر الملوك الأول والأصحاح الثالث أنه حين صار سليمان ملكا، منحه الله العلي أن يطلب ما يشاء. فصلى سليمان قائلا للرب إنه يطلب حكمة ليقود الشعب. فقال الرب لسليمان، كما نقرأ في سفر الملوك الأول الأصحاح الثالث والأعداد من 11 إلى 13: من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة، ولا سألت لنفسك غنى، ولا سألت أنفس أعدائك، بل سألت لنفسك تمييزا لتفهم الحكم، هو ذا قد فعلت حسب كلامك، هو ذا أعطيتك قلبا حكيما ومميزا، حتى إنه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك. وقد أعطيتك أيضا ما لم تسأله، غنى وكرامة، حتى إنه لا يكون رجل مثلك في الملوك كل أيامك. وهكذا مستمعي الأعزاء، يخبرنا الكتاب المقدس بأن الرب أعطى سليمان الحكمة. ومعروف عن سليمان أنه تمتع بالغنى، وكانت البلاد في عهده في حالة اقتصادية مزدهرة. وهكذا صار يضرب المثل بغناه وحكمته، فمن رآه الناس حكيما كان يلقب بسليمان عصره، وقد اشتهر هذا الملك بلقب سليمان الحكيم في بعض الثقافات. لكن في أواخر أيام سليمان لم يتبع هو نفسه الحكم والنصائح التي أعطاها لابنه في الأصحاحات الثمانية الأولى من السفر، لذا يبدو السفر كأنه رسالة إلى ابنه يضع فيها من حكمته التي نالها من الله الكريم. لكن سليمان لم يتبع الحكمة، فوصل إلى نتائج مأساوية، وهو ما نرى انعكاسه في سفر الجامعة، حيث نرى إنسانا كان لديه كل شيء وكل ما يتمناه المرء في الحياة، ولم يحصل على شيء، بل كان يصرخ معلنا خواء الحياة وبطلانها، لأنه لم يستمر في حكمته وترك الله العلي، ومال قلبه إلى الخطية فتخلت عنه حكمته، وسوف نصل إلى هذا في العدد السابع من هذا الأصحاح. وفي سياق متصل مستمعي الكرام، كان سليمان كاتبا غزير الإنتاج، حيث كتب عدة مزامير وثلاثة آلاف مثل، كما ألف كتبا عن علم الأحياء والحيوان وفي العديد من المجالات المختلفة. وقد كان الناس يأتون من أرجاء العالم ليجلسوا أمامه ويسمعوا حكمته، ونذكر من هؤلاء ملكة سبا، فقد كان يستطيع التكلم بإسهاب عن النباتات والحيوانات. أما هدف الأمثال مستمعي الكرام كما نقرأ في العدد الثاني من الأصحاح الأول، فهو لمعرفة حكمة وأدب لإدراك أقوال الفهم. في الغالب جرت كتابة الأمثال بطريقة تجعلها تلتصق بالذاكرة، فهي مكتوبة بكلمات قليلة وفيها تضاد أو تصوير أو مقارنة تجعلها سهلة الحفظ. وسأخبركم مستمعي الأعزاء منذ البداية بشأن أفضل طريقة للعثور على المعرفة لمن يسعى في إثرها، وهي الكتاب المقدس. فأنا أؤمن بأن الكتاب المقدس هو إعلان الله المجيد عن نفسه، فإن أردت أن تعرف الرب فعليك بالكتاب المقدس، لأن فيه يعلن الرب عن ذاته في الكتاب المقدس. بعد ذلك نتابع تأملاتنا في الأعداد من الثالث إلى السادس من الأصحاح الأول، ونقرأ فيها لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة، لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة وتدبرا، يسمعها الحكيم فيزداد علما، والفهيم يكتسب تدبيرا، لفهم المثل واللغز، أقوال الحكماء وغوامضهم. وهكذا رأينا مستمعي الأعزاء الهدف من الأمثال. وبعد ذلك ننتقل إلى العدد السابع من الأصحاح الأول، حيث تبدأ الأمثال بالأمر الأهم، وجاء فيه مخافة الرب رأس المعرفة، أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. بداية نرى مقارنة هنا ما بين الحكيم والجاهل، وكلمة رأس هنا تترجم غالبا بداية، وتعني خلاصة الأمر، سواء في اليونانية أم في العبرية. وبتعبير آخر مستمعية، فإن مخافة الرب هي كل المعرفة وخلاصتها. وحين نصل إلى الأصحاح التاسع والعدد العاشر نقرأ فيه بدء الحكمة مخافة الرب. وللوهلة الأولى يبدو أن الكلام هو ذاته، غير أن هذا ليس صحيحا، ففي الأصحاح التاسع كلمة بدء في العبرية مختلفة وتعني أول خطوات الحكمة. فعندما نضع العددين معا، عندها نفهم أن مخافة الرب هي أول خطوة للحكمة، وهي خلاصتها أيضا. لكن ما المقصود بمخافة الرب؟ هناك من يفهمونها على أنها الخوف من الله المهوب، لكن الله المحب لا يريدنا أن نخاف منه، بل يريدنا أن نخافه. وهناك فرق ما بين الأمرين. فحين نصل إلى الأصحاح الثامن والعدد الثالث عشر نقرأ هناك مخافة الرب بغض الشر، أي أن مخافة الرب هي أن نكره الشر. فأول المعرفة وخلاصتها هو أن نكره الشر. وفي سياق مشابه يا أحبائي نقول إننا نعيش في عصر بلغ فيه التهاون مع الشر حدا بالغا، وما ينقصنا اليوم حقا هو كراهية حقيقية للشر. وقد تعلمنا ألا نكره شيئا، لذا بات علينا أن نقبل الجميع كي لا نوصف بأننا متعصبون. وهكذا فهم كثيرون أن هذا ينطبق على الشر، فصاروا يتهاونون مع الشر، وفي الواقع يريدنا الشر دائما أن نتهاون معه ونقبله. لكن بدء المعرفة الحقيقية وخلاصتها هو أن نكره الشر، لأن الله القدوس يكرهه. فإن أردت أن تكون في شركة مع الرب عزيز المستمع، فلا بد أن تكره الشر ولا تتهاون معه، ولن توجد علاقة حقيقية ذات معنى بالرب إلا حين يعيش المرء بمخافته، فمخافة الرب هي خلاصة المعرفة، والجاهل هو من يرفض الحكمة والتأديب. ونواصل الآن تأملاتنا في الأعداد من 8 إلى 10 من الأصحاح الأول، وجاء فيها: اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك، لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك. يا ابني إن تملقك الخطى فلا ترضى. والملاحظ هنا مستمعية أن حكيم الأمثال يوجه كلامه في الجزء الأول إلى ابنه، ويقول له إن عليه ألا يرضى بدعوات الشر التي تصل إليه كل يوم. وفي الإطار نفسه نجد أحيانا دعوات للخطية والنجاسة بسهولة من حولنا وفي وسائل الإعلام المختلفة، وهذا ما يقوله كاتب الرسالة إلى العبرانيين في مطلع الأصحاح 12. لكن الكتاب المقدس يوصينا قائلا: إن علينا ألا نرضى بتملق الخطاة. ونستمر في استعراض هذه الأمثال الحكيمة في الأعداد من 11 إلى 17، ونقرأ فيها: إن قالوا هلم معنا لنكمل للدم، لنختفي للبريء باطلا، لنبتلعهم أحياء كالهاوية وصحاحا كالهابطين في الجب، فنجد كل قنية فاخرة نملأ بيوتنا غنيمة، تلقي قرعتك وسطنا، يكون لنا جميعا كيس واحد. يا ابني لا تسلك في الطريق معهم، منع رجلك عن مسالكهم، لأن أرجلهم تجري إلى الشر وتسرع إلى سفك الدم، لأنه باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. الكلام هنا مستمعي الكرام هو عن دعوة للشر من أشخاص لصوص ومجرمين. ثم نقرأ في نهاية المقطع مثلا يقول: إنه لو حاولت اصطياد الطيور ووضعت الشبكة أمام أعينها فلن ينجح الأمر ولن تقع فيها، لأنها تعرف الفخ. بعد ذلك يرتد سريعا إلى اللصوص المجرمين، فيقول في العددين 18 و19 من الأصحاح الأول: أما هم فيكمنون لدم أنفسهم، يختفون لأنفسهم، هكذا طرق كل مولع بكسب، يأخذ نفس مقتنيه. وننتقل الآن إلى جانب آخر من الحكمة ابتداء من العددين 20 و21 من الأصحاح الأول، وجاء فيهما: الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها، تدعو في رؤوس الأسواق، في مداخل الأبواب، في المدينة تبدي كلامها. يرى بعض المفسرين في هذا التشخيص رمزا إلى الله أو إلى يسوع المسيح، لكن هناك خطرا في مثل هذا التشبيه، وهذا ما سنكتشفه في وقت لاحق من دراستنا. والمهم هنا أن الحكمة تصور على أنها شخص، وهي تصرخ في الشوارع قائلة، كما نقرأ الأعداد من 22 إلى 29 من الأصحاح الأول، وجاء فيها: إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل، والمستهزئون يسرون بالاستهزاء، والحمقى يبغضون العلم، رجعوا عند توبيخي، ها أنا ذا أفيض لكم روحي، أعلمكم كلماتي، لأني دعوت فأبيتم، ومددت يدي وليس من يبالي، بل رفضتم كل مشورتي ولم ترضوا توبيخي، فأنا أيضا أضحك عند بليتكم، أشمت عند مجيء خوفكم، إذا جاء خوفكم كعاصفة وأتت بليتكم كالزوبعة، إذا جاءت عليكم شدة وضيق، حينئذ يدعونني فلا أستجيب، يبكرون إلي فلا يجدونني، لأنهم أبغضوا العلم ولم يختاروا مخافة الرب. ونرى هنا مستمعي الأعزاء أن كلمة الله تكلمنا عن المصائب التي تحل على رافضي الحكمة من محبي الشر، ويقول الله إنه حين تأتي المصائب لن تكون هناك معونة لهم، غير أن الحكمة تنادي في الشوارع، فليس هناك عذر للإنسان. والنداء في الشوارع مستمعية يعني أن تحذيرات الله العادل تصل إلى الجميع، ولن يقدر أحد أن يدعي أنه لم يسمع. ونواصل تأملاتنا في الأصحاح الأول، وذلك في الأعداد من 30 إلى 34، ونقرأ فيها: لم يرضوا مشورتي، رذلوا كل توبيخي، فلذلك يأكلون من ثمر طريقهم ويشبعون من مؤامراتهم، لأن ارتداد الحمقى يقتلهم وراحة الجهال تبيدهم. أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. وننتقل الآن إلى الأصحاح الثاني من سفر الأمثال، والذي يتابع الحكيم فيه مخاطبة ابنه في الأعداد من 1 إلى 12، وجاء فيها: يا ابني، إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله، لأن الرب يعطي حكمة، من فمه المعرفة والفهم، يذخر معونة للمستقيمين، هو مجن للسالكين بالكمال، لنصر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه. حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة كل سبيل صالح، إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك، فالعقل يحفظك والفهم ينصرك لإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب. وكلمة الأكاذيب في اللغة العبرية تعني الانحرافات. ويكمل بعد ذلك النصائح الأبوية في الأعداد من 12 إلى 22، وجاء فيها: التاركين سبل الاستقامة للسلوك في مسالك الظلمة، الفرحين بفعل السوء، المبتهجين بأكاذيب الشر، الذين طرقهم معوجة وهم ملتوون في سبلهم، لإنقاذك من المرأة الأجنبية، من الغريبة المتملقة بكلامها، التاركة أليف صباها والناسية عهد إلهها، لأن بيتها يسوخ إلى الموت وسبلها إلى الأخيلة، كل من دخل إليها لا يؤوب ولا يبلغون سبل الحياة، حتى تسلك في طريق الصالحين وتحفظ سبل الصديقين، لأن المستقيمين يسكنون الأرض والكاملين يبقون فيها، أما الأشرار فينقرضون من الأرض والغادرون يستأصلون منها. أود أن أشير هنا مستمعي الأعزاء أن كثيرا من الآباء لا يمضون وقتا كافيا مع أبنائهم للتحدث بشؤون الحياة، ويفتقر هذا العصر إلى وجود الآباء بجانب أبنائهم ليعطوهم النصيحة ويمدوهم بالأمان، ويفتقر الأبناء إلى الثقة بآبائهم حتى يقدروا أن يخبروهم بمشكلاتهم ويطلبوا نصحهم. وهنا نرى الأب يعطي ابنه أهم نصيحة في نظره، وهي السعي وراء المعرفة والحكمة. ومن المهم أن نسعى وراء معرفة الله وحكمته، وكأننا نطلب ثروة كأنها كنز مدفون، فهذه كنوز حكمة ومعرفة ولا تأتي إلا لمن يمتلكها. ويشير المقطع أيضا إلى التحذير من المرأة الزانية، وكيف أن الحكمة تبعد الإنسان عنها وتنقذه من كلامها المعسول، فالرجال يقعون بسهولة في هذا الخداع. ويحدث أحيانا في البيوت أن الزوجات يكن صريحات في نقدهن للرجال، وقد يفتح هذا بابا للمرأة الغريبة لقول كلمات متملقة، وكثيرا ما يقع الرجال في هذا الفخ اللئيم. من أجل ذلك نجد هنا تحذيرا من المرأة الزانية ووجوب الاحتراس منها. ويقول المقطع هنا عن تلك المرأة الغريبة إنها تركت عهد زواجها الذي قطعته مع إلهها ونطقته لزوج شبابها، وراحت الآن تبحث عن فريسة في سعيها إلى البحث عن الأمان، وذلك بكلماتها المعسولة. وفي هذا الإطار نذكر أن هذا ما حدث مع شمشون في سفر القضاة، فبواسطة الكلمات المعسولة انحدر أقوى الرجال ولم يعد يساوي شيئا. ويقول الكتاب المقدس هنا إن العهد مقطوع مع الله العلي، ويضع هذا في الواقع مسؤولية هائلة على المتزوجين، فحين يكسر شخص عهد الزواج فإنه ينقضه ليس فقط مع شريكه بل مع الله القدوس أيضا. لهذا فإن الله المحب يرى أن نقض عهد الزواج هو أمر بالغ الخطورة. ونرى هنا تحذير أب لابنه بأن يحترس من المتملقين الذين يحرفون الحكم على الأمور، لأن طريقهم هو طريق الموت. فإن ذهب الابن إلى بيوتهم ففيها هلاك في طرقهم، وينسحب هذا التحذير علينا أعزائي المستمعين. لذا يجب أن نحذر من التخلي عن عهودنا المقطوعة في الزواج، ومن الاستماع إلى كلام التملق. فالكتاب المقدس يقول لنا إنها طريق تؤدي إلى الهلاك، كما يخبرنا العدد 19. لننتقل الآن إلى الأصحاح 3 والعددين الأولين منه، وجاء فيهما: يا ابني لا تنسى شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلامة. وبهذا الكلام مستمعية نرى أن حفظ الوصية يمنح نتيجتين أساسيتين: طول العمر والسلامة. وهناك مكافأة في السعي وراء المعرفة والحكمة، ليس الأمر وصية دون فائدة، بل هناك مكافأة هنا على الأرض علاوة على المكافأة الأسمى، وهي الحياة في شركة متواصلة مع الله المحب. ونستمر في تأملاتنا في العددين 3 والـ4 من الأصحاح 3، وجاء فيهما: لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. وهنا نرى جناحين للحياة هما الرحمة والحق. فالرحمة دون حق تميل إلى التسيب والتهاون، والحق دون رحمة قد يقود إلى الكبرياء أو إدانة الآخرين. وهكذا مستمعي الكرام، في ختام هذه الحلقة أود أن أقول إن من المهم أن يكتب المرء قوانين الرحمة والحق على قلبه.
رأينا في حلقة اليوم أن من المهم لنا نحن المؤمنين بالمسيح أن ندرك أن هذا العالم ليس أرضنا، فلسنا سوى زوار نتبع الله المحب وهو يقودنا إلى السماء، حيث أعد لنا مكانا أبديا لسكننا. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يكمل القس تشك دراسته في سفر الأمثال بدرس عن فوائد الحكمة.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تتذكر أنك سفير للسماء على هذه الأرض الفانية، ونصلي أيضا أن تطلب الحكمة وتجد فيها، لأن فيها خيرك وسلامتك. ونصلي أخيرا أن تتبارك بالحكمة وتكون بركة للآخرين، وتمتلئ بغنى كلمة الله الحية والمباركة. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
أنا ليا إله عظيم،
بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.
سامحني رغم إني عوقت المستقيم، وما حصدك ذنوبي وماضي القديم. سامحني رغم إني عوقت المستقيم، ما حصدك ذنوبي وماضي الأفيم بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم أنا ليا إله عظيم أنا ليا إله عظيم وبغني بين الناس ليا إله عظيم أنقذني من الهبوط إلى حفرة الجحيم وجدت أنا فدية في دمه الكريم أنقذني من الهبوط إلى حفرة الجحيم وجدت أنا فدية في دمه الكريم بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم وبغني على الركبتين حملني كالفطيم اترائف عليا إلهي الرحيم وعلى الركبتين حملني كالفطيم وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم أنا ليا حولوا أغاني تسبيح السرافيم لكن سامع مني الصلاة والترنيم من حولوا أغاني تسبيح السرافيم لكن سامع مني الصلاة والترنيم.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.